قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان ومن علينا ببعثة خير الأنام، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وعلى نسائه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وعن أصحاب النبي وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم رد إخواننا الحجاج سالمين غانمين معافين في أبدانهم يا رب العالمين، عافهم من كل داء وبلاء ووباء، وعافنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم وقد غفرت ذنوبهم، اللهم ردهم وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وأبدلتهم إيمانا خيرا من إيمانهم وإسلاما خيرا من إسلامهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. واكتب لنا ما كتبته لهم من الخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا نصيبا وقسما في كل دعوة رجل صالح أو امرأة صالحة منهم يا رب العالمين، اجعل لنا نصيبا واقسم لنا من دعائهم قسما. وإنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تكتب لنا حج بيتك الحرام وأن تمن علينا كما مننت عليهم. وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بزيارة بيته وحج بيته والوقوف بعرفات، سائلا ربي أن يتقبل من الجميع سعيهم وأن يرفع قدرهم. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 22 من دروسنا عن سيرة الخليفة الأول، الخليفة المختار الصاحب في الغار، مع سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونحن مع موقف الروم من جيوش الفتح الإسلامي. كان الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 12 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حشد للقوات، إعداد للقادة، إرسال للجيوش. بعد أن تم الله على المؤمنين فتح بلاد العراق، أراد الصديق أن يفتح بلاد الشام بعد أن قضى على أكبر مملكة في ذاك الزمان، مملكة فارس. لم يبق أمام خليفة رسول الله إلا مملكة الروم في الشام، فأراد أن يقضي على مملكة الروم كما قضى على مملكة الفرس، وبهذا لا يكون هناك قوة إلا قوة الإسلام، ولا يكون هناك صوت يعلو على صوت الإيمان، ولا يكون هناك حكم إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل الصديق 4 جيوش بقيادة 4 من أصحاب النبي الأطهار الأخيار، أرسل يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، وأرسل شرحبيل بن حسنة إلى بصرة، وأرسل أبا عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة إلى حمص، وأرسل عمرو بن العاص داهية العرب إلى فلسطين لفتح بلاد الشام من أولها إلى آخرها. وفي هذه الأثناء كانت الأخبار قد وصلت إلى هرقل ملك الروم، وهرقل له موقف مع أصحاب النبي لما أرسل النبي إليه برسالة مع واحد من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قرأ الرسالة وسأل الناس عن أحوال هذا النبي قال: والله لو كان ما تقول صدقا لملك، أي محمد لملك ما تحت قدمي هاتين. ثم إنه أرسل إلى سادة قومه وكبرائهم وجمعهم في قصره وأمر الجند بأن يغلقوا الأبواب، وقال لهم: اجعلوها في رقبتي، أطيعوني واتبعوا هذا النبي، أطيعوني واتبعوا هذا النبي. لأن هرقل لما وصلته الرسالة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم أنه النبي المنتظر، لأنهم كانوا نصارى عندهم علم من الكتاب بمبعث خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال لهم هرقل لما خرج عليهم وهم مجتمعون في حديقة قصره بعد أن أغلق الأبواب، قال لهم: اجعلوها في رقبتي واتبعوا هذا النبي، فإني والله أعلم أن الله ناصره، أعلم أن الله ناصره، لأنه يعلم أنه يقاتل على الحق. وكما قرأ في كتبهم، كما قرأ في كتبهم علم أن هذا النبي سيبعث في آخر الزمان ويعم دينه الأرض كلها. قال: اتبعوني وأطيعوني واتبعوا هذا النبي. قال: فنخر الناس وهاجوا كأنهم حمر وحشية. أنت تأمرنا بأن نترك ديننا ونتبع هذا الدين، فهاجوا ونخروا وكأنهم حمر وحشية، وأسرعوا ناحية الأبواب ليخرجوا منها فوجدوا الباب مغلقا. ملك قال لهم لجنوده: ردوهم، أرجعوهم، والله ما أردت بكلامي هذا إلا أن أعرف حرصكم على دينكم. وقد رأيت، ده أنا بعمل لكم اختبار، فلما رأيتكم صدقتم في حرصكم على دينكم لا نقاتلهم ونحاربهم. وعندها بدأ هرقل يعد العدة لمقاومة جيش أبي بكر الصديق في الشام، قائد نصراني يقود جيوش الشام للحرص على مملكته. وفي مدينة رسول الله أحسن الناس إيمانا وأقواهم يقينا بعد رسول الله أبو بكر، يقود الجيوش المسلمة من مدينة رسول الله لنشر الهدى والدين والخير على الناس. عندها بدأ هرقل بتكوين جيشين عظيمين في الشام لصد عدوان الجيوش المسلمة، وجعل جيشا في فلسطين وآخر في إنطاقية، جيشا كبيرا في فلسطين وجيشا كبيرا في إنطاقية، ثم أرسل جيوشا تتمركز في مراكز على الحدود الفاصلة بين جزيرة العرب وبين بلاد الشام، فأرسل ستة جيوش في ستة مراكز، ستة جيوش في ستة مراكز في أماكن على الحدود الفاصلة بين الشام وبين جزيرة العرب، في إنطاقية، في قنسرين، في حمص، في عمان، في أجنادين، في قيسارية، فهذه الجيوش كانت متأهبة لصد العدوان إذا جاءت جيوش المسلمين. ومن مقر قيادة هرقل أصدر أوامره إلى الجنود بعد أن جهز 4 جيوش لصد عدوان القادة 4 قادة الفتح 4 من المسلمين، ووضع لهم خطة، قال لهم: ارجعوا بالجند حتى تدخل جيوش المسلمين أرض الروم، انسحبوا للوراء حتى تدخل الجيوش أرض الروم، ولا تقاتلوهم عند الحدود الحجازية حتى يتعبوا الجيوش ويتفرقوا في أرض الشام، ارجعوا بالجيوش إلى آخر حدودنا وافتحوا لهم المجال ليتقدموا فيه. ثم قال لهم هرقل: تتجمع وحدات الجيوش كلها، تتجمع وحدات الجيوش كلها في فلسطين تحت قيادة قائد واحد منهم هو سرجون، وتكون المعركة على هيئة حرب واحدة تحت قيادة واحدة. ثم قال لهم: هذه الجيوش كلها تتحرك إلى مكان هو انطاقية مركز جيوش الروم، وقال لهم: قاتلوهم جيشا جيشا، قاتلوا يزيد بمفرده وشرحبيل بمفرده وأبا عبيدة بمفرده وعمر بمفرده، فإن ذلك أعون لكم، لأنهم لو اجتمعوا غلبوكم وقهروكم. ثم إنه وجه 4 جيوش كل جيش لصد واحد من قادة المسلمين. أخوه تدراق في 90,000 للقضاء على جيش عمرو بن العاص في فلسطين. عمرو لم يكن معه إلا 7,000 أو 8,000، أرسل له جيشا بقيادة أخيه على رأس 90,000 مقاتل، الواحد من المسلمين بعشرة من الروم تقريبا. ثم وجه ثوذر لحرب يزيد بن أبي سفيان في دمشق أو في دمشق، ثم أرسل القبقار في 60,000 لحرب أبي عبيدة في حمص، ثم أرسل الدراقس لحرب شرحبيل ابن حسنة في بصرة أو في البلقاء، وحدد لكل جيش قائدا لصد واحد من الجيوش المسلمة. لما وصلت الأخبار إلى قادة المسلمين أسرعوا بالكتابة إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جيوش كل واحد مقابل 10 من جيوش الروم. فكتب أبو عبيدة للصديق أبي بكر، وكتب يزيد، وكتب عمرو، كلهم كتبوا إلى الصديق يقولون له: لقد اجتمع جيوش الروم لصدنا عن دخول الأرض، وجمعوا لنا جموعا عظيمة، وتمركزوا في انطاقية، فما تقول؟ فالرأي رأيك يا خليفة رسول الله. فكتب الصديق إلى أبي عبيدة وإلى يزيد كتابا واحدا، من أبي بكر خليفة رسول الله إلى يزيد بن أبي سفيان وإلى أبي عبيدة وإلى كل قادة المسلمين 4، من أبي بكر إلى قادة المسلمين بعد السلام والحمد لله عز وجل، قال: فإنهم إن اجتمعوا في انطاقية فهي هزيمتهم إن شاء الله، اجتمعوا لهزيمتهم، وأما قولكم إنهم قد جمعوا لكم الجموع فما خرجتم والله إلا وأنتم تعلمون هذا، وإني ممدكم بالجند حتى لا يطلب أحدكم بعد ذلك مددا، أمدكم بالجنود، واعلموا أن الله ناصركم. وأن الله معكم، ولن نغلب لا بعدد ولا بعدة، إنما نغلب عدونا بطاعتنا لربنا ومعصية عدونا لربنا. فقال لهم: أبشروا، طالما اجتمعوا في انطاقية فهي هزيمتهم. وهذا من سياسة الصديق رضي الله عنه، كيف يشجع جنوده ويطمئن قلوبهم ويقول لهم: أما جمعهم في انطاقية فقد اجتمعوا لهزيمتهم، وأما جمعهم الأعداد يعني جمعوا لكم الجنود فكنتم تعلمون هذا، وما خرجتم إلا وأنتم تعرفون هذا، ولكن لا ننتصر لا بعدد ولا بعدة. ثم بدأ الصديق يستنفر الناس في مدينته ويكتب إلى سائر بلاد المسلمين لتأتي الجنود من كل مكان لإمداد الجيوش المسلمة. فكتب الصديق رضي الله عنه إلى سائر أنحاء البلاد المسلمة للمجيء بالجيوش، فاجتمع عدد كبير من المسلمين للخروج لحرب الروم. فجهز الصديق جيشين، جيشا بقيادة هشام ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال له: يا عتبة يا هشام، لقد اخترتك وأنت شيخ كبير وأنت شاب قد جربت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاخرج إلى من؟ إلى أبي عبيدة مددا له. وكان عدد الجيش معه 1000 رجل. وخرج هشام بن عتبة بن أبي وقاص ليلحق بأبي عبيدة رضي الله عنه، وأرسل أيضا جيشا بقيادة سعيد بن عامر بعد أن استنفر الناس على رأس 700 مقاتل، وأرسله إلى يزيد ابن أبي سفيان بدمشق. وخرج الصديق ليودع الجيوش ويدعوهم إلى الصبر والثبات حتى ينالوا الشهادة والنصر بإذن الله تعالى. وبينما الصديق يودع جيش سعيد بن عامر إلى دمشق ليلحق بيزيد بن أبي سفيان، إذ جاءه بلال ابن أبي رباح وقال له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بكر هو الذي اشترى بلالا وأعتقه، فقال له: يا سيدي، أنت سيدي وصاحب النعمة علي بأن أعتقتني، وأنت أخي في الإسلام، ولم يبق لي حاجة في أن تحبسني في مدينة رسول الله، فإني أرجو أن أخرج للجهاد في سبيل الله لأنال الشهادة، أتأذن لي يا خليفة رسول الله إن لم يكن بك حاجة إلي؟ قال: والله ما أبقيتك إلا لتبقى على الأذان. فقال بلال: وأنا والله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله، فأذن لي بالخروج. قال الصديق: إن كان الأمر كما تقول فاخرج. فخرج بلال في جيش سعيد بن عامر ليذهب إلى دمشق حتى قاتل في سبيل الله رضي الله عن بلال وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص لأبي عبيدة ويزيد وشرحبيل، هم يريدون أن يقاتلون كل واحد على انفراد، وإني أرى أن نجتمع في جيش واحد بقيادة أبي عبيدة كما أوصانا الخليفة فنقاتلهم قتال رجل واحد. فكتب أبو عبيدة للصديق وقال له: إن عمرا يقول كذا. فقال الصديق: والرأي ما رأى عمرو اجتمعوا كلكم في جيش واحد تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح، فتحرك يزيد من الشام ليصل إلى اليرموك لتجتمع الجيوش في مكان يقال له اليرموك، فتحرك يزيد وتحرك شرحبيل وتحرك أبو عبيدة، ولكن عمرا تأخر في التحرك من فلسطين إلى اليرموك لأن جيوش الروم حالت بينه وبين المسير وقاوموه، فكتب عمرو إلى الصديق ينبئه ويخبره بحالهما أعدائه، فقال الصديق على التو: ليس لها إلا خالدة. فكتب إلى خالد بن الوليد سريعا: أن تحرك بمن معك من جيوش المسلمين واستخلف على الحيرة على بلاد العراق المثنى بن حارثة، ثم اخرج بمن معك من المسلمين لتلحق بجيش المسلمين في اليرموك، وأنت إلى طريقك إلى اليرموك مر على عمرو بن العاص فإنه محصور في فلسطين. فتحرك عمرو، فتحرك خالد وجمع أصحابه وشاورهم كيف السبيل إلى الشام، كيف الطريق إلى الشام. قالوا: أمامنا طريقان مأمونان طويلان، طريق من الشمال ثم يدور الجيش إلى الغرب ويدخل إلى اليرموك، وطريق من الجنوب ثم يتحرك الجيش إلى الغرب أيضا ويدخل إلى اليرموك. من الشمال يعني من أعلى الشام، من الجنوب يعني من أسفل من الأردن، ويدخل من الغرب، لكن هذا الطريق طويل. فقال خالد: لا، أريد طريقا عاجلة سريعة، عمرو محصور في فلسطين والجيوش مجتمعة في اليرموك، فلا صبر لنا على الحبس. قال: فقالوا له: هناك دليل، دليل ذكي فطن. قال: من هو؟ قالوا: رافع ابن عمير. قال: ائتوني به. فجاءه رافع وقال: أريد طريقا إلى الشام مختصر. قال: ليس أمامنا إلا طريقا واحدا، هو طريق الصحراء، طريق ليس فيه زرع ولا ماء، ما سلكه أحد إلا هلك، لكنه طريق يستغرق 5 أيام من العراق إلى اليرموك سيرا على الأقدام، لكن ليس في هذا الطريق ماء، إما أن ننجو أو تنجو ومن معك، وإما أن نهلك جميعا، ووالله هذا الطريق لا يسير فيه إلا رجل واحد، فماذا تفعل بالخيل والإبل؟ قال: ليس لنا إلا هذا السبيل. أنا أريد أن أعجل المسير، لأنه كتب إلى أبي عبيدة، خالد كتب إلى أبي عبيدة لما وصلته الرسالة، قال له: إني إليك سائر، لا تلبث أن تجدني عندك، أبشر. وأخذ طريق الصحراء، يسمونها الطريق المهلكة، طريق الصحراء. قال: فماذا نفعل؟ قال رافع بن عمير: عطشوا الإبل حتى يشتد عطشها، ثم افسحوا لها أن تشرب الماء فيمتلئ كرشها بالماء، وقطعوا مشافرها حتى لا تجتر فتخرج الماء، حتى أنه قال: اسقوها الماء حتى يبلغ الماء دبرها، تمتلئ كرش الإبل، تمتلئ بعد أن عطشها أياما. ثم أمرهم بأن يحملوا ماء على الخيل، وخرج خالد بالجيش، وكانت هذه خطته في السير، وسار 5 أيام، كلما نزل منزلا أمر بذبح جماعة من الإبل فيأكل لحمها ويأخذ الماء الذي في كرشها فيسقوا به الخيل، وأما الماء الذي على الخيل فيشرب به الجند. وأمر خالد ألا يمشي أحد حتى لا يتعب، وكان يمشي في الليل يسير في الليل ويكمن أو يكمن في النهار حتى لا يعطش الجيش. وسار الجيش إلى 4 أيام ولم يبق معهم قطرة ماء حتى أيقنوا بالهلاك، فقال خالد لرافع بن عمير: وما المخرج؟ قال: هناك مكان فيه ماء، انظروا وابحثوا عن شجرة عوسج صغيرة، شجرة عوسج صغيرة. فذهب الناس يبحثون عنها فلم يجدوها. قال لخالد: إذن هلكنا، الماء لا يوجد إلا في هذا المكان. شوف رافع بن عمير يقول لخالد: كنت قد خرجت مع أبي في هذا الطريق وأنا صبي صغير، فما وجدنا الماء إلا في هذا الموضع عند شجرة العوسج هذه. وقال بعض، وقال الطبري في التاريخ: شجيرة عوسج، شجرة صغيرة تحتها الماء. قال: فذهبوا ونظروا في كل مكان فلم يجدوا لها أثر إلا بقايا منها، عود ولا شيء باقي منها. قال: احفروا هنا. فحفروا فانبعث الماء فشرب الجيش، وحملوا معهم وسقوا الخيل، وانفرج الكرب وذهب الهم، لأن الله يتولى عباده الصالحين، لأن الله لا يتخلى عن أوليائه المجاهدين أبدا. لا يمكن، ما خرج خالد إلا لرفع راية لا إله إلا الله، هل يتخلى عنه الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ إن وليي الله الذي يتولى الصالحين. فالله تولى خالدا وجيشه وبصدق نيته ووصل الجيش. وكان خالد لما وصلته الرسالة من أبي بكر أن تحرك بجيشك إلى الشام، كتب إليه الصديق رسالة أن أخرج بمن معك وأنت أمير الجيش. لأول مرة يعزل أو يتخلى أبو عبيدة عن قيادة الجيش، لأن عمر أمير المؤمنين كما سيأتي الكلام قال: لا يكون أحد أميرا على أبي عبيدة أبدا. لكن الصديق رضي الله عنه كتب إلى خالد وقال له: أنت أمير الجيش، وانتفع بمن معك من قادة الجيوش، فاجمع إليك قدرة أبي عبيدة ودهاء عمرو وحنكة عكرمة ويزيد وحنكة عكرمة وشرحبيل وإقدام يزيد، اجمع معك وانتفع بالقدرات التي معك، بقدرة أبي عبيدة ودهاء عمرو وحنكة يزيد وإقدام وحنكة عكرمة وشرحبيل وإقدام يزيد. وكتب خالد لما وصلته الرسالة بقيادة الجيوش، كتب رسالة إلى أبي عبيدة وأهل الشام يخبرهم فيه بمجيئه. وكتب رسالة من أجمل وأعظم ما يكتب الناس: خالد ما أسلم إلا في السنة 7 رضي الله عنه، لكنه سيف من سيوف الله سلها الله على المشركين. كتب خالد إلى أبي عبيدة رسالة بعد أن سلم عليه بحمد الله عز وجل وذكره بنعمة الله علينا جميعا، نعمة الإسلام والإيمان ونعمة بعثة خير الأنام. كتب له وقال: إن الخليفة كتب إلي بالمسير إليكم وبالمقام على جندها والتولي على أمرها، والله ما طلبت ذلك من الخليفة ولا أردته لنفسي ولا كتبت إليه فيه. بيعتذر إلى أبي عبيدة، قال والله هو الذي كتب إلي، ووالله ما طلبت منه ولا أنا أردته لنفسي ولا تمنيته ولا كتبت إليه في ذلك. وأنت، يكلم أبا عبيدة، وأنت رحمك الله على حالك لا تعصى في أمرك ولا يخالف رأيك، فأنت سيد من سادات المسلمين. انظر إلى الأدب، انظر إلى هذا الأدب من خالد باعترافه بفضل أبي عبيدة السابق إلى الإسلام، أحد الستة الذين سبقوا إلى الإسلام رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو عبيدة الذي انفرد من بين أصحاب النبي بأن قال النبي عنه: لأبعثن معكم لأهل الحيرة، لأبعثن مع لأهل النجران، لأبعثن معكم رجلا حق أمين، إنه أمين حق أمين. أبو عبيدة أمين، أمين هذه الأمة. قال: فكتب إلي خالد يقول له: إن الخليفة أرسل إلي بالمسير إليكم والمقام على جندها والتولي على أمرها، ووالله ما طلبت هذا من الخليفة ولا أردته لنفسي ولا كتبت إليه، لكن أنت على مكانك لا يعصى أمرك ولا يخالف رأيك، فأنت سيد من سادات المسلمين. تمم الله بنا، اسمع الكلام الأدب الجميل، تمم الله بنا وبك من نعمة الإحسان، ورحمنا وإياك من عذاب يوم القيامة والسلام. كتب إليه يخبره أنه سائر إليه، وأنه ما طلب هذا بل كتب إليه الخليفة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصديق قبل أن يكتب لخالد قد كتب إلى أبي عبيدة يخبره بالخبر، بعد أن حمد الله عز وجل وصلى عليه وذكره بالإيمان وبنعمة الله، قال له: قد وليت عليكم خالدا. اسمع: قد وليت عليكم خالدا، وأنا والله أعلم أنك خير منه، أعلم أنك خير منه، ولكن لخبرته بالحرب فاسمع له وأطع. يقول لأبي عبيدة: فاسمع له وأطع. فلما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة ماذا يفعل؟ وصل الكتاب بعزله وتولية خالد عليه، أبو عبيدة أسلم قبل خالد بعشرين سنة، أبو عبيدة قاتل خالد بن الوليد في الإسلام، كان يحاربه في الإسلام، وفي النهاية يكتب إليه الصديق بأني وليت عليك خالدا، ووالله أنا أعلم أنك خير. أي نفوس هذه؟ أي تربية؟ أي إيمان؟ الوالد لو فضل ولدا على أخيه قامت الدنيا وما قعدت، أبي لا يحبني، أبي ظالم، والله لأتركن له البيت، فما بالك بقائد يعزله الخليفة ولم يفعل شيء. أبو عبيدة هو من هو رضي الله عنه. لكن اسمع ماذا قال أبو عبيدة لما وصله الكتاب وقرأه على الناس، على سائر القادة والناس في الجيش. قال أبو عبيدة: بارك الله للخليفة رأيه. نعم الرأي والله. بارك الله للخليفة رأيه، وحي الله خالدا والسلام، حي الله خالد اللي جاي، مش قلت مما شوف ماذا سيفعل خالد هذا الذي ولاه عليه، لكن يقول حي الله. أقول خالد لما وصلته الرسالة من الصديق بأن يوليه على الجيش ماذا قال؟ هل قال طبعا أنا خالد، أنا كنت أنتظر هذا منذ زمان، ولم يكتب إليه إلا بعد أن فتح العراق من جنوبها إلى شمالها وحقق انتصارات وأصبح أميرا على بلاد فارس. خالد ما قال أنا، ولكنه قال والله ما طلبته ولا أردته ولا كتبت إلى الصديق بهذا، لكن هو الذي كتب إلي، لكن أنت يا أبا عبيدة على مكانك، مركزك محفوظ، قدرك معلوم، رأيك سابق على رأيي، لكن أراد الخليفة هذا فلا نخالف قوله. هذا موقف خالد، لم يغتر، لم يعجب بنفسه، لم يقل أنا أستحق هذا. وانظر إلى الجانب الآخر، أبي عبيدة والله لو حدث، لو أنا لا أقول بين القادة أو العامة من الناس، بل لو أننا استبدلنا شيخا مكان شيخ وداعية مكان داعية لانقلب الحال وتغير الشان. لماذا؟ لقلوبنا وضعف إيماننا. أما هم وسيأتي الكلام، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى، لما يغير الله الأحوال ويأتي الفاروق ويولي أبا عبيدة على خالد في المعركة، هترجع تتعدل المسائل ثاني، والفاروق يعزل خالد ويجعل أبا عبيدة أميرا على خالد في نفس الفتوحات، ماذا يقول خالد وماذا يقول أبو عبيدة؟ ما قال شيء. أبو عبيدة لما وصلته الرسالة بأن يتولى الإمارة أخذها وكتمها في نفسه ولم يظهرها لخالد، وظل خالد قائد المعركة حتى انتصر وجاء موعد الصلح، فلابد أن يصالح من؟ الأمير. عندها ذهب أبو عبيدة بالورقة بالرسالة التي أرسلها الصديق إلى خالد وقال له يا خالد هذه الرسالة وصلتني قبل المعركة ولم أشأ أن أعلمك بها لأني أنا الأمير وأنا الذي أصالح فقط، أنا أمضي أوقع فقط. قال له خالد رحمك الله يا أبا عبيدة، لما لم تخبرني برسالة الخليفة حتى تكون أنت الأمير؟ قال له يا أخي، اسمع الكلام الجميل، يا أخي والله رأيت الله يفتح على يديك فكرهت أن أكسر عليك انتصارك، ولا يهم يا أخي أن أكون أنا القائد أم أنت. وخالد يقول له رحمك الله، وبعد ما انتصر ما يقولش هينسب النصر إلى أبي عبيدة، لا يهم، هذه نفوس، هذه تربية، هذه قلوب، هؤلاء من رباهم النبي، أين نحن منهم؟ أين نحن من هذه التربية؟ ولأجل هذا نصرهم الله عز وجل. عندها بدأ خالد ينظم للمعركة الفاصلة بين المسلمين وبين الروم في جموعهم، وصل عدد جيش المسلمين إلى 27,000، 27,000 جيش الروم وصل إلى أكثر من 180,000، 180 مقابل 27,000 أو 28,000. واستطاع خالد أن يقود المعركة وأن ينظم أصحابه وأن يدخل لفتح أجنادين ولفتح اليرموك وليتمم الله عز وجل فتح بلاد الشام كما أتم فتح بلاد العراق، وفي زمن قصير، لكن هذا الفتح تأخر ولم يكن في زمن الصديق، لأن خالدا كما قلت لكم انحبس عمرو في فلسطين، فلم تبدأ المعركة إلا في السنة 13 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها مات صديق الأمة وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذا النصر الذي حققه خالد على بلاد على هرقل ملك الروم. وعندها نأتي في لقائنا القادم، لكن اللقاء القادم هيبقى هتيجوا يعني في أول ذي الحجة ولا نأجلها لبعد العيد؟ كل ده أقول إن شاء الله تعالى نتمم الكلام على فتح الشام في لقائنا القادم بإذن الله تعالى، سائلا ربي أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية. وكأني أرى وجوه راحت الاستاد ولا حاجة، ولكن سعدت بمجيئكم، وما أسعدني أنكم صبرتم على الدرس وعلى المجيء، وأنا أعلم كم أو من أين يأتي كلنا من أماكن بعيدة. فأسأل الله أن يجعل هذه الجلسة وهذه الخطوات في ميزان حسنات من جاء، وأسأل الله أن يتوب ويغفر على من تعطل لأجل ما فيه من لهو ولعب. وإنه لشيء يخزي أن ننشغل عن طاعة الله وعن درس علم بلهو ولعب لا يقدم ولا يؤخر. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يشرح ذات وأن يشرح صدورنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله ما أردت أن أختم إلا لنستفيد بالطريق حتى نرجع إلى بيوتنا مسرعين. أسأل الله عز وجل أن يردنا سالمين غانمين بحوله وقوته وأرحم الراحمين. ما الحكم؟ هناك في بعض المدارس نظام بين المدرسين، يقول أحدهما للآخر لا تعلم الأولاد في المدرسة أنك لا تعلم الأولاد في المدرسة أنك تعطي دروس خصوصية، وأنا الذي أعطي الدروس الخصوصية لكل الفصل وسوف أعطيك نسبة من هذا الكلام. أنا أجبت على هذا السؤال من قبل، قلت وهذه النسبة لا تحل. إن واحد يقول له خذ التلاميذ الذي عندي وأنا لا أعطيهم درس وأعطيهم أنت درس وأعطني نسبة من المكسب أو من الأجرة التي تأخذها، هذه النسبة ليست حقي لك، هما مش ملكي، أحرار يأخذون عند من شاء، عندك أو عند غيرك. إن تنازلت عن حقك وله حق ولا شيء، إنه باطل. إن تنازلت عن باطلك ليأخذ هو هذا الباطل فقد أنجيت ونجوت بنفسك من هذا الباطل. لكن حتى وإن كان أمرا مباح أن يعطي الأستاذ أو المدرس دروسا، إن كان أمرا مباح فلا أجرة لك ولا مقابل لك. لأن بعض الناس يقول إن ما تديش للأولاد درس لأن أنا أريد أن أعطي الدرس وأنا أعطيك نسبة مقابل تنازلك عن تلاميذك، هذه النسبة لا يستحقها. من أين؟ أي فضل؟ أي أجر؟ أي جهد بذلته؟ فأنا أظن أن هذا لا يصح. ما الحكم الشرعي في رجل أودع أمانة عند رجل آخر لمدة أكثر من شهر، فخلال هذه المدة تصرف الرجل في المال وأدخله في نوع من التجارة وربح ربحا من هذه التجارة ولم يعلم صاحب المال، فهل يرد المال والربح وكيف ذلك؟ هل لا يستطيع إعلامه بما حدث فماذا يفعل؟ أقول أما الذي أخذ المال والتجر فيه فقد ضيع الأمانة، فقد خان الأمانة، فكان عليه أن يستأذن من رب المال أو من صاحب المال أنني سأنتفع بهذا المال. وإن كان أخذه ولم يعلمه وهو يعلم يقينا أن صاحب المال لا يعارض في أن يستفيد بالمال ولا يعارضه في هذا، فله أن يتجر فيه، فإذا خرج ربح من الأولى أن تعطيه نسبة في هذا الربح لأنك انتفعت وهو ينتفع، ولا يشترط هذا ولا يكون بعلمه، لأنه لو اشترط كان هذا مضاربة ولم يكن دينا ولم يكن أمانة. لكن هو يستطيع أن ينتفع بالمال ويدر فيه، فإن ربح له أن يعطيه، هذا من باب رد الإحسان بالإحسان. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قال أهل العلم أنه يجب عليه أن يعطيه جزء من الربح لإثبات حسن النية والإحسان. وأسأل الله تعالى أن يكون الكلام صوابا، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجمعني بكم وإياكم على خير. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.